الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربنا انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بمعروف والحرام المضارة. قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا، أي لعبا بها، وهو التجرؤ عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته.
نعم. قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يقول الله عز وجل مخاطبا الأزواج: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا بلغنا بمعنى قاربنا أجلهن، الأجل هنا بمعنى زمن العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلغنا بمعنى قاربنا الخروج من العدة، لأن بلغنا يأتي بمعنى المقاربة ويأتي بمعنى الوصول، تقول بلغت المدينة إذا قاربت دخولها، وتقول بلغت المدينة إذا فعلا دخلتها. فقوله سبحانه فبلغن أجلهن فيه الاحتمالان، لكن المراد في هذا الموضع بلغنا أجلهن، أي قاربنا بلوغ أجلهن والخروج من عدتهن، يعني أشرفنا على الخروج من عدتهن. أما قوله سبحانه بعد ذلك: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، هنا بلوغ الأجل بمعنى الخروج من العدة. ومما يدل على أن المراد ببلوغ الأجل هنا هو المشارفة على الخروج من العدة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهذا يدل على أن الطلاق إنما هو الطلاق الرجعي. ومعلوم أنه لا يستطيع الزوج أن يمسك زوجته إلا إذا كانت في العدة، كما قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذا يدلنا على أن المراد بالبلوغ هنا بمعنى قاربنا. ونقل القرطبي رحمه الله إجماع العلماء على أن المراد بقوله سبحانه فبلغن أجلهن أي قاربنا الخروج من عدتهن. فقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فإذا بمعنى قاربنا الخروج من العدة. يقول سبحانه فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فمن طلق زوجته وأوشكت على الخروج من العدة هو مخير بين أمرين: إما أن يمسك بمعروف، يعني بأداء الحقوق الزوجية، ويكون المراد
بالإمساك قبل خروجها من العدة، وهي أو هو الرغبة في معاشرتها بالمعروف بأن يؤدي إليها حقوقها وبأن يحسن في عشرتها وبأن لا يكون المقصود المضارة لها. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا لم تكن له رغبة في إمساكها بمعروف فعنده الأمر الآخر، وهو أن يسرحها بمعروف. يسرحها بمعروف لا كما يفعل كثير من الأزواج، إما أن يمسك بسوء وليس بمعروف فيمن عليها ويضيق عليها ويسيء إليها وينكد عليها حياتها، أو أنه يفارق أيضا بالسوء وليس مفارقة بإحسان. يعني إمساك أو تسريح بإحسان بمعنى بدون إيذاء ولا مضارة ولا تقابح ولا سب ولا منعها من حقوقها، لأنكم تعرفون يكون بين الزوجين حقوق، قد يختلفون على أدوات المطبخ، قد يختلفون في أثاث البيت، قد يختلفون في ديون فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى أمر إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ليحذر الأزواج إذا طلقوا أن الواحد منهم إما أن يعيد بإيذاء أو أنه يسرح بإيذاء. لا، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان، فالتسريح بالإحسان قد يكون أرفع من الإمساك بالمعروف، لأن هذه الفرصة يعني في الإحسان إلى المرأة هي ستمشي إلى بيت أهلها وتشق طريقها، فعليه أن يبالغ في الإحسان إليها، فيقول الله أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نهى الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يفعلوا ما كان يفعله أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كان الواحد منهم إذا أراد المضارة بزوجته يعيدها قبل خروجها من عدتها، لكن ليس لرغبته في معاشرتها بالمعروف، ولكن يفعل ذلك لأجل أن يضر بها. فنهى الله عز وجل الأزواج عن ذلك فقال ولا تمسكوهن ضرارا، أي لأجل الإضرار بهن، لا تكون عندهم رغبة، ولا تمسكوهن بغرض الإضرار، ضرارا لتعتدوا. اللام هنا لام العاقبة، أي أن عاقبة هذا الإمساك بغرض الإضرار أن يؤدي إلى حصول العدوان، والعدوان لا يجوز. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا يدل على أن من أمسك زوجته بغير غرض المعاشرة بالمعروف فهذا يعتبر معتديا. ولا تمسكوهن ضرارا، كان يطلق فإذا أوشكت على الخروج من عدتها راجعها، ثم يطلق فإذا أوشكت على الخروج من عدتها راجعها، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا يؤدي إلى حصول العدوان، إلا في حالة نشوز المرأة أو بذاءة لسانها أو إتيانها لفاحشة، فالله سبحانه وتعالى هو القائل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. في هذه الحالة يجوز أن يضيق عليها الزوج، إذا أتت بفاحشة أو صارت امرأة ناشزا أو كانت مؤذية له باللسانها، هذا بمعنى النشوز، فيجوز أن يضر بها، لأنه يقول أنا بذلت في زواجها 500,000 وهي الآن تظهر التكبر أو التمنع أو الترفع، فهل يذهب مالي هدرا؟ يعني ما يطيق العشرة معها على هذه الأخلاق، فيضيق عليها حتى تضطر أن ترد إليه ماله الذي بذله لها بطيبة نفس منها. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذا يؤيد ذلك من نوع من أنواع الظلم، وهو ظلم العبد لنفسه بارتكابه للمعاصي. فكما تقدم في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله أن الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل وأخبثه وأعلاه وأكبره وأرفعه، الشرك بالله عز وجل. والظلم الثاني ما كان بين العبد وبين ربه بارتكابه للمعاصي، هذا يعتبر ظلما للعبد لمن؟ لنفسه. ظلم للعبد لنفسه، لأن كان المفروض أن يسعى في نجاة نفسه لا أن يسعى في أن يوبق نفسه في المهالك وفي العذاب. وحتى إذا ظلم الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم فإنه يعتبر ظالما لنفسه، لأنه يوقعها في الهلاك والعذاب. فيقول سبحانه: لتعتدوا ومن يفعل ذلك، أي الإضرار، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فيعتبر ظالما لنفسه الذي يسيء إلى زوجته أو يسيء إلى أولاده أو يسيء إلى جيرانه أو يسيء إلى شركائه، هذا يعتبر ظالما لنفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني عاقبة هذا البغي والظلم يعود على الشخص. فهنا يقول الله: لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم يقول سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ذكر أهل العلم فيها قولين: القول الأول الذي يتلاعب بألفاظ الطلاق أو الرجعة أو العتاق، يقول طلقت ثم يقول أنا كنت أمزح، يقول راجعت ثم يقول أنا أمزح، يقول أعتق يقول أنا أمزح، هذا يعتبر من اتخاذ آيات الله هزوا. والقول الثاني هو الإضرار الذي نهى الله عز وجل عنه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فمن فعل ذلك يعتبر استهزاء بآيات الله. كيف ذلك؟ يعني كون الإنسان يؤمر وينهى ثم يجاهر بالمخالفة، هذا يعتبر نوع استهزاء. ولله المثل الأعلى: إذا قلت لصاحبك أو لولدك أو للطالب لا تفعل ثم فعل، هذا يدل على نوع استخفاف واستهزاء. فالآية تتضمن أمرين، أو ذكروا فيها قولين يعني ما تقدم ذكرهما. ثم نواصل القراءة.
وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وقوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها، وأرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه. وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال: يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. قوله: واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام، التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة.
نعم، أحسن. فقوله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني بالنسبة لهذه الآية فمعناها ما تقدم، لكن أيضا يستفاد من عموم الآية، وهي قوله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، النهي عن الاستهزاء بآيات الله الشرعية والكونية. فيها النهي عن الاستهزاء بآيات الله الشرعية والكونية. فالآيات الشرعية هي الشرع الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بعث الله عز وجل به رسوله، فلا يجوز اتخاذ آيات الله الشرعية محل استهزاء وموضع استخفاف. فمن استهزأ بشيء من آيات الله الشرعية فإنه يعتبر كافرا، يستهزئ بشيء